والمين. يقال أن موسى عليه السلام ذكر في القرآن 136 مرة، وهذا أعظم ذكر، يعني لم يذكر نبي ولا أحد من البشر مثل ما ذكر موسى عليه الصلاة والسلام. حتى قال بعض العلماء كاد القرآن أن يكون كله حديثا عن بني إسرائيل، قل ما تأتي سورة، حتى قصار السور مثل سورة النازعات هل أتاك حديث موسى، فضلا عن طوال السور، فضلا عن سور متخصصة. قصة موسى في القرآن الكريم مبسوطة بسطا كاملا، نعرف أدق التفاصيل منذ ولادته إلى يعني نهاية حياته تقريبا يعني. طبعا هناك جوانب غير معروفة، وهذا الفرق يعني بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، عرف أصحابه تفاصيل حياته سواء ما ذكر في القرآن أو ما ذكر خارج القرآن الكريم. فالسؤال هنا عن السر في أو أوجه الشبه ما بين موسى عليه الصلاة والسلام وبين محمد صلى الله عليه وسلم، يعني في تقارب شديد. موسى نبي ورسول ومن أولي العزم من الرسل، محمد صلى الله عليه وسلم كذلك. موسى عليه الصلاة والسلام نبي بعث بكتاب وهو التوراة، ومحمد صلى الله عليه وسلم بعث بكتاب وهو القرآن الكريم. وذلك الله تعالى قال ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين، يعني القرآن الكريم. موسى عليه الصلاة والسلام عنده أمة كبيرة ضخمة هائلة من الأتباع في الماضي وفي الحاضر. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عنده أمة كبيرة ضخمة، حتى أنه في تنافس، بحيث مثلا أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، نصف ثلث أهل الجنة، نصف أهل الجنة، أو شطر أهل الجنة، يعني أكثر من أي أمة أخرى. وموسى عليه الصلاة والسلام كان عنده نفس الإحساس، ولذلك جاء في قصة الإسراء والمعراج أن، وهذا في صحيح البخاري قصة صحيحة يعني، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بموسى قال له مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح وسلم عليه وفرح به، ثم لما غادر بكى موسى عليه الصلاة والسلام، فسأله ملك قال له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن نبيا، أو يقول غلاما، لأنه يعني صغير السن بالقياس إلى الأنبياء السابقين، كان واحد منهم يعمر مئات السنين، بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. طبعا هنا في جانب غبطة، موسى عليه الصلاة والسلام هنا استذكر واستحضر يعني مشاهد مؤلمة جدا وتستدعي البكاء فعلا، أنه كان مع بني إسرائيل فترة طويلة جدا من اللف والدوران والتلوم والتهرب، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، لن نصبر على طعام واحد، قصة طويلة جدا. استحضر موسى كل هذه الآلام وكل هذه المعاناة، ثم وجد سبحان الله أنه في النهاية الله سبحانه وتعالى يعني فضل وكرم محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، بحيث كان عندهم هذه عنده هذا الأتباع العدد الكبير، وأيضا كان هو خاتم الأنبياء والمرسلين. القصة طبعا قطعا ليس فيها أي معنى من المعاني السلبية التي يقولها بعض الشانئين، يعني موسى في السماء، السماء هنا منزهة عن أي معنى من معاني الحسد. موسى هو نبي مرسل أيضا وصديق وعظيم وكليم، فكل هذه المعاني منتفية، وإنما يفهم السياق في إطاره الطبيعي المعتاد. يعني المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده أتباع كثيرون، موسى عنده أيضا أمة وأتباع كثيرون. موسى جاهد وقاتل سواء الفراعنة أو من بعدهم من العمالقة والآراميين وغيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بعث بشريعة الجهاد كما هو معروف. موسى هاجر من مصر إلى مدين ثم إلى الأرض المقدسة. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هاجر من مكة إلى المدينة ثم رده الله تعالى إلى معاد. موسى ابتلي بالمنافقين، ومن المنافقين على سبيل المثال السامري، ومن المنافقين قارون. موسى صلى الله عليه وسلم ابتلي أيضا بالمنافقين في المدينة، والطريف أن المنافقين في المدينة كان أكثرهم من اليهود، أو كانت حركة النفاق هي حركة يهودية في الأصل، يعني الذين كانوا يزعمون أنهم أتباع موسى هم الذين صنعوا الأذى والمتاعب للرسول صلى الله عليه وسلم بصناعة هذه المجموعة المنافقة التي تظاهر بالإسلام وتبطل الكفر من أجل هدم الإسلام من الداخل. موسى ابتلي بفرعون، محمد صلى الله عليه وسلم أيضا ابتلي بفرعون. من هو فرعون هذه الأمة؟ هو أبو جهل الذي نزل فيه قول الله سبحانه وتعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. إذن هناك أوجه شبه كثيرة جدا ما بين شخصية موسى، تاريخ موسى، أمة موسى، وما بين محمد صلى الله عليه وسلم، بطبيعة الحال كلهم يتفقون ويجمعون على العقيدة التوحيدية التي بعث بها جميع الأنبياء والمرسلين، كلهم بعثوا للناس أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هنا وجه آخر أيضا لبقاء قصة موسى، أن الفراعنة الذين بعث موسى إليهم لم ينتهوا، فالفراعنة الفرعونية هي مبدأ ومنهج، وأيضا الفراعنة أنفسهم بقيت آثارهم، يعني يقال الآن أن ثلث كما تقول الأستاذة شيماء، أن ثلث الآثار العالمية هي في مصر، فالفراعنة باقون بوجودهم، باقون بأسمائهم، باقون بمنهجهم وطغيانهم، باقون أيضا بالآثار، بالمدافن، بالأهرامات، بالأشياء العظيمة التي خلدوها من ورائهم وازدحمت بها المتاحف. وكذلك بنو إسرائيل، بنو إسرائيل أيضا موجودون وباقون بآثارهم، باقون بالنبوات، باقون بالكتب السماوية، باقون بالقصص التي حكى الله تعالى في القرآن الكريم. نعم، جزء من المقاصد في ذكر قصة موسى أن الله سبحانه وتعالى يحكي لهذه الأمة ويحذرها مما فعله بنو إسرائيل مع موسى. ولذلك الله سبحانه وتعالى مثلا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يعني سبحان الله، إذا كنا نتكلم عن المنافقين على سبيل المثال، في عهد موسى حاول قارون وهو من المنافقين يوم من الأيام أن يرمي موسى بالتهمة في عرضه، واستأجر امرأة بغيا أن تتهم موسى عليه السلام، فكشف الله تعالى ذلك. محمد صلى الله عليه وسلم رماه المنافقون أيضا في عرضه من خلال الوقيعة في الصديقة بنت الصديق عائشة وحادثة الإفك التي روجوها. إذن الله سبحانه وتعالى يحكي لنا ما جرى ويحذرنا من أن نعمل مثل ما عملوا. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أوذي يوما من الأيام قال: رحم الله أخي موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، رحم الله أخي موسى. إذن لما يقول أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأذى الذي واجه موسى من بني إسرائيل. وكذلك لما يقول بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لما مروا بتلك القرية، الله أعلم ماذا كان اسم هذه القرية، لكن كانت في الصحراء وكانوا يعبدون عجلا، وبنو إسرائيل متعودين على عبادة العجل حتى في عهد الفرعون، فطقوس ورقص حول العجل وحركات وبروتوكولات معينة أثارت أشواقهم وحنينهم وتذكروا الماضي، فقالوا حنوا وقالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ليش؟ اعتبروا هذه ميزة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. يعني موسى عليه السلام قضى عمره الطويل وهو يدعو بني إسرائيل للتوحيد، العبادة الله، وبعدها الجهد الطويل والخروج من فرعون وقصة وعناء وتعب، وفي النهاية كلها اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ما ناس ما تفهم، إنكم قوم تجهلون. في أهم لما مروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالمشركين وكانوا عند شجرة يقال لها ذات أنواط يعلقون بها سيوفهم ويعتقدون فيها نوعا من الكرامة أو البركة، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قوم من حدثاء العهد بالإيمان. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فيما يتعلق بالتفضيل، يعني في اليهود كانوا موجودين بالمدينة، ومرة من المرات كان يهودي يبيع ويحلف يقول: لا والذي فضل موسى على العالمين، فسمعه أحد المسلمين فلطمه وقال له: لا، قل والذي فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين. يعني أصابته الغيرة، فذهب اليهودي يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال دعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم وعاتبه: ليش تلطم هذا الرجل؟ فأخبره بالخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى، فإنني أبعث يوم القيامة، أكون ينفخ في الصور فأكون أول من بعث، فأجد موسى قائما قبلي، فلا أدري هل بعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجد موسى قد بعث قبله، لا يدري هل أن موسى لم يصعق أصلا واكتفي بالصعقة الأولى لما صعق طلب أن يرى ربه، أم أنه قد بعث قبله فيكون هذه فضيلة. هنا يعني هذا الذوق، هذا اللطف، هذا السمو من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أظهر خصيصة لموسى، مثل خصيصة التكليم أن الله تعالى كلمه. وهذا لا يعني أن موسى أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، ففي الجملة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى وأفضل من جميع النبيين، ولكن هذا لا يمنع أن يكون لموسى فضيلة يتم إظهارها في وقت من الأوقات، لئلا يكون السياق كأنه منافسة بين الأتباع والأتباع تجعل أن فئة يحتقرون النبي الآخر. يعني المسلم الذي لا يؤمن بموسى ليس بمسلم، أو ينتقص موسى ليس بمؤمن، وإنما ينبغي أن نؤمن بموسى ونعظمه كما نؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونعظمه مع معرفتنا بفضيلته عليه. رحم الله أخي موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر.